بسم الله الرحمن الرحيم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هل جاء بهذا اللفظ أم بلفظ آخر؟ بلفظ آخر. ما هو؟ والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا جاء بلفظ آخر. قبلها من ها هنا تردون أي تهلكون. أجيئكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. أيضا لفظ آخر. ما أرى إلا سيعذبكم. أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجيئونني بأبي بكر وعمر. طيب بارك الله فيكم. هذه كلها هذه الثابتة. أما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فهذا من أخذه من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعتمد في أكثر كتبه على حفظه وربما نقله بالمعنى. طيب قول يوشك أن تنزل عليكم، يوشك ما معنى يوشك؟ يقرب ويسلم. طيب قال ابن عباس هذا القول جواب لمن؟ جواب لمن؟ لمن قال لا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل. وابن عباس كان يرى الوجوب. طيب بسم الله. قال رحمه الله: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا متفق عليه عن جابر. طيب ولو جاء الناس تفتح عمل الشيطان، يعني جاء في الحديث استعن بالله لا تعجزا، وإذا أصابك الشيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو، فما الجواب؟ فما الجمع بين الحديثين؟ نعم؟ لا. نعم؟ يعني لو المنهي عنها التي فيها تسخر اعتراض على القدر، لو المنهي عنها التي فيها اعتراض على القدر، أما ما فيها اعتراض على القدر فهو جائز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبر بها كثيرا، لكن يعني في موضع ما فيه اعتراض على القدر، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب التمني فقط لا أنه معترض على القدر. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، يعني ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللته. يعني الإنسان إذا ساق الهدي خلاص يجب عليه أن يستمر على إحرامه حتى يحرى هديه حتى يبلغ الهدي محله يستمر على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله لكن إذا تم ما ساق الهدي يجعلها عمرة يفسخ الحج هذا الذي كان قد نواه حجا يفسخه إلى عمرة يتحلل ثم بعد ذلك يصير بهذا متمتعا إلى الحج ثم بعد ذلك يهدي وينحر هديا أو يذبح هديا. هذا الحديث يدل على أن التمتع أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيتمنى إلا الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيتمنى إلا الأفضل فهو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما أهديته ولو كان يعني ماذا القران أفضل لما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع فإنه قد فعل الأفضل. قال هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم فلولا أني شقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. هذا قد نبأ هنا أن هذا حديث جابر الأول وأما وقال واللفظ البخاري في حديث جابر وليس من حديث عائشة. حديث عائشة بنحو عند عائشة رضي الله عنها بنحو عند البخاري ومسلم في عدة أحاديث. يعني تمني الأفضل هو هذا لكن يعني فيه أنه تمنى أن يكون قد فعل هذا لأنه هو الأفضل تمنى أن يكون قد فعل التمتع لأنه هو الأفضل هذا معنى. نعم صحيح. نعم قال في عدة أحاديث أي قول ابن عباس ومن جملة فلهذا قال ابن عباس لما عارض الحديث رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما كانا لا يريان تمتع بالحج للعمرة يريان أن الإفراد أفضل أو أن الكرام أفضل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله اسمه نعم محمد بن إدريس وما حال الحديث يأتي عليكم يأتي على أمتي رجل هو أشد عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي وأبو حنيفة سراج أمتي وأبو حنيفة سراج أمتي هذا موضوع من وضع من؟ المتعصب للمذهب الحنفي تذكر من هو؟ نعم أحمد بن عبد الله الجويبال صحيح. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يعني هذا إجماع من ظهرت له السنة من استبانت له السنة ما يجوز أن يدعها لقول أحد كائنا من كان سواء كان إمام مذهب أو غير ذلك. وقال إمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكية قال علامة الباهي رحمه الله في سورة الصلاة صححه عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالف. أما أن له سند فليس لم نطلع عليه على سنة. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير يعني بالنسبة لنا ما اطلعنا، لكن قد يكون له سند. يعني عبد الهادي ما شيء صحيح إلا كأنه اطلع على سند الله إلى الإمام مالك. هو مشهور عن الإمام مالك هذا القول وهذا الأثر، لكن حاولت كثيرا أن أبحث عن سنده إليه فلم أجد. وكلام الأئمة بهذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث. حديث من؟ لا، كما في الحديث إشارة إلى حديث من؟ حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا عن من؟ أحسن، عمرو بن العاص. من رواه؟ البخاري. قال: وكلام الأئمة بهذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث. لكن إذا تبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يجوز للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللغة والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، الرحلة سموها الرحلة، يرحل سنين وهو يرحل إلى الشام ويأخذ علم أهل الشام ويذهب إلى المكحول رحمه الله، المكحول الشامي. قال: رحلت إلى مصر فأخذ جميع علم أهلها، ثم رحلت إلى يعني المدينة وأخذت جميع علم أهلها، ثم رحلت إلى الشام وأخذت جميع علم أهلها، هكذا يعني رحلة كانوا هكذا يرحلون. فإذا جمع الأصبقية عند ذلك يحدث ويعني ماذا وينشر هذا العلم الذي جمعه. نعم، يأخذون العلم من أهل بالرحلة يرحلون، بل كان بعضهم يرحل من أجل حديث واحد يعني وقت طويل، ما فعل جابر، رحل من أجل حديث واحد، حديث إلى عبد الله بن أنيس، رحل إليه لمدة شهرين رحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم أصلها من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عند الرحلة إلى الخضر، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. رحل إلى الخضر وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات. الشاهد أنه رحل. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في طلب العلم، ثم ذكر قصة موسى وذكر قصة جابر أنه رحل مدة شهرين في حديث واحد، قصة موسى قصة طويلة حديث أبي بن كعب، غير ذلك من الأدلة التي تدل على الرحلة. وهناك للإمام الخطيب الرحلة للحديث أو الرحلة بطلب العلم، خطيب البغدادي رحمه الله كتاب إذا في الرحلة. بعضهم لشدة الأمر في الرحلة، شدة العطش، قال: شربت بولي ومرتين، ويرحل، يرحلون في طلب الحديث في طلب العلم، يعني ما عاد يجد الماء، فاضطر أنه يقول يشرب بوله من أجل أن ينقذ نفسه من الهلاك. كل هذا من أجل طلب العلم. بل إن ابن عمر رضي الله عنه أو غيره من السلف قال: قل لطالب العلم اتخذ نعلين من حديد، قل لطالب العلم اتخذ نعلين من حديد، يعني بسبب أنه يمشي في الرحلة، رحلة في طلب العلم. نعم، وهكذا يعني غيرهم من أهل العلم كانوا يرحلون إلى الحديث ويتعبون غاية التعب. قصة الثلاثة الذين رحلوا فنبت عليهم الجاد، يعني لازلنا قريب عهد بها. قصة الثلاثة الذين رحلوا، محمد نصر المروزي، محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، وهناك رابع أيضا محمد ابن أبي يحيى العدني أو كذا. هؤلاء الأربعة رحلوا في طلب العلم ونفد زادهم، نفد زادهم حتى ما وجدوا ما يأكلون ولا وجدوا شيئا، يعني أبدا اضطروا إلى السؤال، ما عندهم أكل يأكلونه، فاضطروا إلى السؤال. أقال بعضهم لبعض لقد اضطرنا، حلت لنا المسألة، فوجدوا أن الأمر صعب جدا، لأنهم يعلمون الأدلة في تحريم السؤال، في تحريم يعني مد الأيدي لأموال الناس وأخذ أموال الناس، أن ذلك لا يجوز. فاقترعوا، قالوا ضرورة، اقترعوا فرجت القرآن على محمد بن نصر المروزي. محمد بن نصر المروزي رحمه الله يعني وجد أن الأمر صعب جدا، أي يذهب يعني يسأل لهم، قام وصلى ركعتين، صلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، فأتى الله بالفرج، يعني ما شعروا إلا بشخص يدق الباب عليهم في المسجد يسأل أين المحمدون، أين محمد بن جرير الطبري، قال ها أنا ذا، أين محمد نصر المروزي، قال ها أنا ذا، أين محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال ها أنا ذا. أعطى كل واحد فرة مليئة بالذهب والأموال والطعام وهكذا. المهم أخذ كل واحد حقه، يعني قال لهم الأمير رأى رؤيا في المنام، يعني عندما نام القيلولة رأى أن قائلا يقول لا أدرك المحمدين، فجاء بهذا الأشياء إليهم. نعم، فهذا يعني كل هذا من باب الرحلة بطلب العلم، فتعبوا وحصل لهم هذه المشقة بسبب العلم. ما جاءنا العلم هكذا سهل بارد مبرد، ما جاءنا العلم إلا بعد ما بذلوا فيه جهدا ومشقة، وصلوا لنا هذا العلم صافي. فيا ويل من يتنكر للسلف، تعبوا غاية التعب، ونقل لنا هذا العلم صافيا. نعم، نبي حاتم تعلمون قصته مع السمكة، اشترى سمكة أعجبته، كان يتنقل من شيخ إلى شيخ في طلب علم، الرحلة من يتنقل من شيخ إلى شيخ، هكذا هو صاحب زميل له رحل هو إياه في طلب العلم، فبقيت يعني كل ما جاء وقت قالوا هذه حلقة شيخ، يلا بسم الله، ودخلوا يسمعون، وحلقة شيخ آخر، انتهوا من هذه الحلقات، انتقلوا إلى حلقة آخر، وهكذا. يعني جاءوا مرة من المرات قالوا فلان ما هو موجود، الشيخ الفلاني وقته المحدد ما هو موجود، قالوا فرسان ذهب السوق لا حصلنا سمكة، يعني في أنفسهم سمكة يأكلونها، ذهب السوق وجدوا سمكة طيبة عجبتهم، ذهبوا بها إلى البيت، وصلوها إلى البيت، قالوا حق الشيخ، ذهبوا حال سمعوها تلك ذلك الشيخ يحدث، ثم بعد ذلك غيره، وانتهوا من حلقة إلى حلقة حتى بقيت السمكة ثلاثة أيام، حتى كادت أن تنتهي، ما وجدوا وقتا يطبخونها، هم بعد ذلك أكلوها في اليوم الثالث نيئة، والسبب أنهم خافوا أن يعني تذهب عليهم هكذا. فماذا بارك الله فيكم، هذا كله تعبوا من أجل العلم، والرحلة في طلب العلم. فأين تشميرنا من تشميرهم، وأين جدنا من جدهم، وأين اجتهادنا من اجتهادهم، اجتهدوا وتحصلوا على علم عظيم وحفظوا للأمة علما عظيما جدا. نعم، ويعني ماذا، أما نحن فإلى الله مشتكى، نسأل الله أن يغفر لنا. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يعيننا. قال رحمه الله: ويتامر الرجل في طلب الحديث إلى الأنصار عدة سنين، ثم اعتمد أن بالتصانيف ودون الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وهذا هو العلم، أن تعرف المسألة وتعرف دليلها، تعرف الحق بدليله، هذا هو العلم. أما شخص ما يعرف يعني إلا يعني أقوال الرجال هذا مقلد. أما شخص يبحث عن الدليل، يتعلم الدليل ويسأل عن الدليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالوحي، فهو يعني يتبع الدليل. هذا هو العلم، هذا هو العلم. أما المقلد فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. لماذا؟ لأنه ما أخذ الحق بدليله. فالعلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرفت هذا بالأدلة فهذا هو العلم. أما كل إنسان يعرف هذا مجرد معرفة بدون دليل فما هذا هو العلم. قال رحمه الله: في كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل،